الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس 24 بعد 200، وهو الدرس الأول من آيات الطلاق. والطلاق في اللغة اسم مصدر طلق، أي جعل الشيء طليقًا من القيود، وفي الإصطلاح فراق الزوجة بحل قيد نكاحها أو بعضه، ويعرفه بعضهم حل عقد النكاح. ويملك الطلاق الزوج، فالله عز وجل لم يجعل الطلاق بيد الزوجة، وذلك لتسرعها ولضعف عقلها، بينما الزوج عنده صبر وعنده عقل. ويقع الطلاق من كل رجل بالغ عاقل مختار، فلا يقع الطلاق من المرأة، ولا يقع طلاق الصبي الذي لم يبلغ، إلا أن يطلق عنه وليه، ولا يقع طلاق المجنون أو السكران أو النائم، ولا يقع طلاق المكره. والطلاق من حيث الأحكام الشرعية تجري عليه الأحكام الخمسة، فقد يكون واجبا، وقد يكون محرما، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مكروها، وقد يكون مباحا. قال شيخ ابن عثيمين: وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن أحكام التكليف الخمسة تأتي عليه، فيكون مباحا إذا احتاج الزوج إليه لكراهة المرأة ونحوها، ويكون مستحبا إذا احتاجت الزوجة إليه لكراهة الرجل ونحوه، ويكون حراما إذا كان لغير العدة أو بعدد أكثر من واحدة سيأتي، ويكون واجبا إذا آل الزوج من زوجته ولم يرجع، ويكون مكروها فيما عدا ذلك. وهل يلزم طاعة الوالدين في الطلاق؟ بعضهم ربما احتج بأمر أبي بكر رضي الله عنه لولده بطلاق زوجته عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنها، ولا حجة فيه، فإن أبا بكر رضي الله عنه إنما أمره بطلاقها لأنه شغل به عن الجهاد وعن الطاعة. أما بعض الناس قد يأمره بطلاق زوجته لا لشيء إلا لمجرد اختلاف في وجهات النظر أو نحو ذلك، فلا يلزم الطاعة إلا إذا كانت فاسقة أو كانت ضعيفة الدين وأراد أبوه أن يتخلص منها لإبداله بخير منها. فإن إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام طلق امرأته بأمر أبيه، حيث جاء أبوه إلى البيت فقال: أين فلان؟ قال: ذهب ليصطاد. قال: كيف أنتم معه؟ قالت: في شر حال. وذكرت من بعض ما يعني بعض القلة ونحو ذلك، فقال: إذا رجع فأخبريه أن يغير عتبة بابه. فلما رجع قال: هل جاء من أحد؟ قال: نعم، جاء رجل شيخ كبير. قال: وهل أوصى بشيء؟ قال: نعم، يوصيك أن تغير عتبة بابك. قال: فأنت العتبة، الحقي بأهلك. ويحرم الطلاق في ثلاث حالات: في الحيض، وفي طهر جامعها فيه، وأن يكون بأكثر من لفظ واحدة، كأن يقول: أنت طالق ثلاثا أو عشرا، أو أنت طالق طالق طالق، ويكرر هذا. وسبحان الله، لله حكمة، والله لو التزم الأزواج بهذا الحكم الشرعي ربما ما يقع الطلاق إلا قليلا. أكثر الناس الآن لماذا يطلقون؟ حين يغضب، يغضب الرجل وتغضب الزوجة ويقع الطلاق، لكن الطلاق الشرعي ألا يكون في حيض. فإذا اختلف مع زوجته في أيام الحيض وهو ينتظر الطهر ربما ما تنتهي الأيام إلا وقد تصالح معها، ولو أراد أن يطلقها في طهر وقد جامعها فيه يحتاج أن ينتظر حتى تحيض ثم تطهر، فما يذهب ذلك ويأتي ذلك إلا وقد ذهب ما في نفسه وما في نفسها. وكذلك يعني يكون أحسن حالات الطلاق في وهي حامل، يعني إذا احتاج لذلك بحيث أنها قد تميز ما في بطنها. وأما صيغ الطلاق فتنقسم إلى قسمين: صريحة، كان يقول أنت طالق أو هي طالق، وغير صريحة كان يقول الحقي بأهلك أو أنت حرام علي. فالصريحة لا يحتاج إلى أن نستفصل ونقول إيش نيتك وماذا تريد، وغير الصريحة نحتاج أن نقول ماذا تريد من قولك الحقي بأهلك، يقول أريد أنها تذهب حتى نصطلح أنا وهي لا يقع طلاق، أو يقول أردت طلاقها، فإن كعب بن مالك قد قال لزوجته الحقي بأهلك ولم يكن طلاقا. وأيضا لو قال لزوجته أنت علي حرام هل يقع طلاق؟ لا يقع طلاق على الصحيح إلا إذا نواه. وأما لفظ الحرام فقط لا يحلل ولا يحرم. وصور الطلاق ثلاث: منجز، كان يقول في وجهها مباشرة هي طالق، أو يرسل لها برسالة أنت طالق، هذا منجز. ومؤجل، كان يقول إذا طلعت الشمس فهي طالق، وإذا انتهى الشهر فهي طالق. ومعلق، المعلق ينقسم إلى قسمين، كان يقول إن خرجت فأنت طالق أو حرام طلاق إن فعلت كذا، فإن قصد به التهديد فهذا يقع طلاقا، وإن قصد به الطلاق يقع طلاق، فالأمر يعود إلى نيته. وأما بالنسبة للطلاق من حيث المرأة فإن كان قد دخل بها فعليها العدة، و لا يجوز أن تخطب أو تنكح إلا بعد أن تنتهي العدة. وأما إذا كان لم يدخل بها فمجرد أن يطلقها انتهت عدتها وليس عليها عدة، ويجوز لها أن تنكح من ليلتها. وكذلك الطلاق بلفظ الثلاث: هل يقع طلقة أم ثلاث؟ قال ابن عباس: كان الطلاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وبعد خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فلما كان عمر قال: أرى أن الناس قد توسعوا في أمر لهم فيه أناه فلو أمضيناه عليهم، فجعلها ثلاثا. فالصحيح أنها طلقة واحدة ولا تقع ثلاث، فلو طلق بلفظ ما الطلقة وكانت في قبل المراجعة لا تحسب إلا طلقة واحدة. وإما إذا شك في الطلاق يقول هل طلقتها أو لم يطلقها، لا سيما أصحاب الشكوك يقع لهم هذا، فالأصل أنها زوجته ولم تطلق، لا يترك اليقين بالشك، ويقع الطلاق بالاتصال إذا تؤكد أنه صوته، وبالرسالة إذا علم أنه هو الذي أرسلها. أما إذا اختلفوا هل طلق أم لم يطلق فالقول قول الزوج، لو قالت الزوجة طلقني وقال الزوج لم أطلقها فالقول قول الزوج، لا سيما وكثير من النساء قد تجعل اللفظ المشترك أو اللفظ المجمل أو بعض الألفاظ طلاقا، وهذا يقع كثيرا، ونسأل الله العافية والسلامة. وأما حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق فهو حديث ضعيف، إلا أن الطلاق ينبغي ألا يكون إلا في وقت الضرورة والحاجة، حتى لا تظلم المرأة ولا يظلم الرجل. قال: من آيات الطلاق الآية الأولى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. وعدتها ألا تكون في حال حيض وألا تكون في طهر قد جامعها فيه. وأحصوا العدة يحفظوها. علم أن لن تحصوه أي أن لن تطيقوه. واتقوا الله ربكم أي في طلاقكم وفي إمساككم، راقبوا الله عز وجل. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن حتى ولو طلقت حتى تنتهي العدة. لا تخرج لأن لها السكنى ولها النفقة، إلا إذا كان الطلاق بائنا فلا سكنى ولا نفقة، كما في قصة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. وأضاف البيوت إليهن من حيث أنهن يسكنه، وإلا فالغالب أن البيوت للأزواج. وفي هذا حكمة بالغة، وأن المرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا تبقى في بيت زوجها لعله أن يصطلح معها ويزول الشر الذي وقع بينهما، إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة أي كالزنا الظاهر، فعند ذلك تخرج ولا كرامة. ثم قال: وتلك حدود الله، أي ما تقدم أن المرأة لا تطلق إلا لعدتها، وما يتعلق بإحصاء العدة وعدم الإخراج من البيوت. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. بهذه الآية احتجت فاطمة بنت قيس على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جعل للمطلقة المبتوتة النفقة والسكنى، فقالت له: قد قال الله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ ما هناك أمر بعد الثلاث إلا أنها تتزوج بغيره، فإذا ما قدر أن تفرق ترجع إليه بمهر جديد وعقد جديد. أما المطلقة طلاقا رجعيا فإنها ترجع إلى زوجها إن أراد ذلك بدون إذنها وبدون إذن أهلها، بمجرد أن يطلقها وأراد أن يراجعها ليس لأحد عليه سبيل. قال تفسير الكلمات: النبي المنبأ بالوحي أو المنبئ غيره بما أوحي إليه، وكل رسول نبي ولا عكس. إذا طلقتم، إذا أردتم الطلاق، ووجه الخطاب بصيغة الجمع، يوجه الخطاب بصيغة الجمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إمام أمته، والطلاق وفراق الزوجة بحل قيد نكاحها وبعضه. لعدتهن، اللام للتوقيت أي في الوقت الذي تستقبل به عدتها المعينة، والعدة تربص، تربص محدود شرعا بفرقة نكاح وما ألحق به. وأحصوا أضبطوا، واتقوا الله اتخذوا وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نهيه. ربكم خالقكم ومالككم ومدبركم بحكمه الكوني والشرعي. بيوتهن محل سكناهن عندكم، بفاحشة بخصلة قبيحة من زنا وغيره، مبينة مظهرة لحال المرأة. وتلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، سبق تفسيرها. لا تدري، لا تعلم، والخطاب للزوج. لعل الله، لعل للتعليل أو التوقع، وجملتها سدت مسد مفعولي تدري، يحدث يوجد بعد ذلك أي بعد الرغبة عن المرأة أمرا شأنا آخر وهو الرغبة فيها. المعنى الإجمالي: ينادي الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بوصف النبوة للإذان بأن ما يوجهه إليه من الأحكام صادر عن وحي الله له، ثم يوجه الخطاب إلى الأمة فيأمرهم إذا أرادوا طلاق نسائهم أن يطلقوهن لعدة متعينة، وذلك بأن يقع الطلاق وهي حامل أو في طهر لم يجامعها فيه. فإنها حينئذ تشرع في عدة متعينة، الحامل تبتدي عدة حامل، والتي في طهر لم يجامعها فيه تبتدي عدة حيض. أما إذا طلقها حائضا فإنها تعتد بالحيض التي طلقها فيها، وإذا طلقها في طهر جامعها فيه فإنه لا يدري هل نشأ من هذا الجماع حمل فتعتد به أم لم ينشأ فتعتد بالحيض، فلم يطلقها حينئذ لعدة متعينة. وأيضا طلاق الحائض على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يقع، إلا أنه طلاق بدعي، مع أن الفتوى عند اللجنة الدائمة وكثير من المتقدمين والمتأخرين أنه لا يقع، لكن الصحيح أنه يقع، لأن ابن عمر رضي الله عنه أثبته طلاقا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له راجعها راجعها. قيل لنافع أحسبت عليه عدة؟ قال أرأيت إن استحمق، يعني كأنه يقول نعم تحسب عليه طلقة. ثم يأمر الله تعالى بضبط العدة لا تلتبس، لأن الأمر خطير، ولهذا عقبه بالأمر بالتقوى حيث قال واتقوا الله ربكم. انظر لو عقد عليها رجل آخر قبل انتهاء العدة بيوم، العقد باطل والنكاح سفاح. ولو قدر أن زوجها الذي طلقها تأخر يوم واحد عن انتهاء العدة ثم راجعها بعد الانتهاء بيوم أو بساعات، تعود إليه سفاح لا نكاح. لذلك ينبغي أن تضبط العدة، ما دامت في عدتها لا تزوج، ويجوز لزوجها الإرجاع إذا كانت العدة رجعية، وإن كانت في غير عدتها لا يجوز للزوج الذي طلقها أن ينكحها إلا بعقد جديد إن لم تكن بائنة، ويجوز لغيرها أن يخطبها. ثم أمر الله تعالى بضبط العدة لا تلتبس، لأن الأمر خطير، ولهذا عقبه بالأمر بالتقوى حيث قال واتقوا الله ربكم. ثم نهى الأزواج أن يخرجوا النساء المطلقات من بيوتهن، ونهاهن أن يخرجن، لأن بقاءهن بالبيوت أقرب للميل إليهن وأيسر لإرجاعهن وأصول لهن. ولهذا بيّن الحكمة في قوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ثم أيضا المرأة حين تبقى في بيت زوجها ويراجعها يقع الألفة قريبا، أما إذا قد ذهبت إلى بيت أهلها ربما تجد من يعزها وهي بعيدة عنه، ربما ما يمكنه من الاتصال بها ولا من الكلام معها، وعند ذلك ما هو إلا الفراق الكلي. واستثنى من ذلك ما إذا أتت المرأة بما يستقبح شرعا أو عرفا، فإنه لا حرج على الزوج في إخراجها حينئذ. ثم بيّن سبحانه أن هذه الأحكام من شرائعه، وأن من تعدها فقد ظلم نفسه. من فوائد الآية: واحد، إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين، أن الخطاب الموجه إليه يشمل الأمة إلا ما خصه الدليل. ثلاثة، إباحة الطلاق. أربعة، وجوب كون الطلاق للعدة، وذلك بأن يطلقها حاملا أو طاهرا من غير جماع. خمسة، تحريم طلاق المرأة في طهر جامعها فيه إلا أن تحمل. ستة، تحريم طلاق الحائض حتى تطهر إلا من لا عدة عليها. سبعة، وجوب العناية بالعدة بضبطها، يعني ما لا عدة عليها المرأة قبل أن يدخل بها. ثمانية، أن العناية بها من تقوى الله. تسعة، أهمية عقد النكاح. عشرة، تحريم إخراج المرأة من البيت بعد الطلاق حتى تنتهي العدة، يعني أهمية عقد النكاح من حيث أنها جعلت له ضوابط للمحافظة عليه. 11، تحريم خروجها من البيت بعد الطلاق حتى تنتهي العدة. 12، جواز إخراجها منه إذا أتت بما يستقبح شرعا أو عرفا. 13، أن شرائع الله تعالى حدود لكونها تمنع من تخطيها وتعديها. 14، أن تعدي حدود الله تعالى ظلم للنفس. 15، أن نفس المرء أمانة عنده يلزمه إحسان رعايتها. 16، أن الإنسان لا يعلم الغيب. 17، أن الأمور بيد الله تعالى يحدث منها ما يشاء على ما تقتضيه حكمته. فقال الآية الثانية: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. قد تقدم الكلام فيما يتعلق بالنفقة وغير ذلك والمهر، وهنا يخبر الله عز وجل أن المرأة إذا طلقت ولم يدخل عليها ألا عدة لها، وإنما تمتع تمتعا إن لم يقدر لها مهرا، فإن كان قد قدر لها مهرا يعطيها نصف المهر. قال تفسير الكلمات: لا جناح لا إثم عليكم، الخطاب للأزواج، ما مصدرية ظرفية والتقدير زمن عدم مسهن، تمسوهن تجامعهن، وفي قراءة تمسوهن، تفرضوا تقدروا، فريضة أي مهرا. والمعنى الإجمالي: لما كان الزوج قد يتحرج من طلاق زوجته قبل الدخول بها وفرض المهر لها، بيّن الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه ليس على المرء حرج في طلاق زوجته قبل أن يدخل بها وقبل أن يقدر لها مهرا، بل إن الطلاق في هذا الحال إذا كان لم يرغب فيها أهون من أن يتزوجها ثم بعد ذلك يطلق، فالطلاق الأول أيسر لأنه لم يقع بينهم ألفة، وأيضا ما زالت بكر، وأيضا لم يحصل أولاد. وما أدري لماذا لم يذكر الآية التي في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم، إذا نكحتمهن ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن. فالآية تدل على أن الطلاق قبل المساس لا عدة فيه، كان ينبغي أن يذكر في هذا الموطن. قال: من فوائد الآية: واحد، جواز تطليق المرأة قبل جماعها وفرض الصداق لها. اثنين، تيسير الشريعة الإسلامية. ثلاثة، صحة النكاح بدون تسمية المهر. بهذا نكون قد انتهينا من ملخص ما يتعلق بأحكام الطلاق، وإلا له أحكام أكثر من هذه، لكن هذا عبارة عن مختصر، آيات الأحكام عبارة عن مختصر في هذا الباب. وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.